بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم حوار لقمان، والذي يسعدني فيه أن يكون معي ضيف عزيز وكريم وحبيب إلى قلبي، فضيلة الشيخ الدكتور حامد الزيني. مرحبا فضيلة الشيخ.
اهلا شيخنا الحبيب.
يا الف مرحبا
حبيب الشيخ.
الله يكرمك. احنا من حلقات من اول البرنامج ونحن ندندن ونصول ونجول، وتتفجر ينابيع الحكمه من كتاب الله عز وجل حول قصه لقمان. هذه القصه التي ذكرت باسمها سوره عظيمه من سور القران الكريم، هي سوره لقمان. ودائما أؤكد في كل حلقة على هذا المعنى ليستبين المسلم من عظمة ما حوت هذه السورة في قصة من مواعظ حسنة أوتي صاحبها الحكمة كما ذكر المولى تبارك وتعالى، وأن خطوط الآداب التي وعظ بها لقمان ولده تصلح لكل ولد وتصلح من كل أب. ونحن أمة الإسلام، أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الآداب، أمة الحياء، أمة الأخلاق، الذي نبينا صلى الله عليه وسلم وصف بعظمة الأخلاق صلى الله عليه وسلم. قال له مولاه: وإنك لعلى خلق عظيم، كان خلقه القرآن، أحرى بنا وأجدر أن نكون ناصحين لأبنائنا، وأن يكون أبناؤنا كولد لقمان يقبلون النصيحة ويستضيئون بأنوار هذا الإسلام، لنرى جيلا عظيما فريدا أسوة للعالمين، قدوة لخلق الله جميعا. كنا وقفنا في حلقة سابقة عن هذا الأدب الذي ربما لا يلتفت إليه كثير من الناس، أدب المشي بين الناس. غالبا المشي يعني في الشارع أو في حركة الإنسان في الحياة. لماذا اهتم لقمان بأن ينصح ابنه بطريقة المشي؟ وهل طريقة المشي كل حركة تدل على أخلاق صاحبها؟ يعني في مشي للمتكبر، للمتغطرس، للمتزلل، للمستقيم، للمتواضع. يعني هل نسموه بالتنمية البشرية لغة الجسد في المشي تعطي انطباع عن شخصية هذا المشي؟ فضل سيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
أسأل أن أبارك فيكم شيخنا الحبيب. وما أجمل نصائح لقمان وموعظة لقمان. ويتكلم لقمان عليه صلوات الله وسلامه عن
كده باعتباره نبي.
لا، ما احنا نصلي ونسلم، احنا نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هل آل محمد أنبياء؟
طيب.
الصلاة بمعنى الدعاء، قال الله: هو الذي يصلي عليكم وملائكته.
ما دي فائدة يعني. أنا أقدر أذكر أحد الصالحين وأصلي وأسلم عليه.
نعم نعم، يعني الصلاة صلاة الملائكة دعاء، اللهم اغفر له واللهم ارحمه، كما فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم. أما صلاة الله سبحانه وتعالى، قال الله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. بعض الناس يظن أن صلاة الله على العباد هي الرحمة. لا، الرحمة من أعظم ما يتنزل، لأن الله قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. صح كده؟ زي ما النبي يقول لك: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. ما هو الخلق من الدين، بس من أعظم ما نركز عليه في صفات الدين الخلق. حينما أتيني زوجي لابنتي أو كده يعني. فصلوات الله سبحانه وتعالى هي كل ينزل الله على العبد الذي يصلي عليه كل ما يحتاجه من إقامة سعادة الدنيا التي تؤدي إلى سعادة الآخرة. من سعة رزق وبركة وفتح كده يعني. طيب.
مع سيدنا لقمان
عليه صلاة الله وسلامه رضي الله عنه وأرضاه. طيب، اللهم صل وسلم على ربنا محمد. من جمال لقمان أنه يتكلم مع ولده بعدما غرس بذور التوحيد في الأول، ثم رباه على الربانية، أن الله رقيب عليه في كل أحواله، حتى ينام مطمئنا وولده يتعامل في الدنيا وينتبه إلى نظر الله سبحانه وتعالى إليه. ثم بعد ذلك أمره أن يكون صالحا مصلحا، يتكلم على عن إقامة الصلاة، ثم قال له وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ثم دخل لقمان يعلم ولده كيف يكون شخصية اجتماعية محببة يتألفها القلوب ما تنفرش منها الناس، فبيقول له لما حد يتكلم معك ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مراحة، إياك أن تتعامل مع الناس بكبر أو بجهالة أو بسوء أدب، إياك أن تحتقر من الناس، إياك أن تمشي مختالا فوق الناس. ما هو أبوه شخصية مشهورة لقمان، أبوه شخصية بارزة، فمش عشان أبوك لقمان شخصية بارزة أنت تبقى ماشي مختال. تمام؟ لأن أولى الناس بالآداب أبناء المتميزين، أبناء المتميزين، وخاصة أبناء المتميزين في الدين.
نعم.
ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مراحة، هو اتكلم عن المشي بطريقتين. ولا تمشي في الأرض مراحة ليه؟ عشان كده عيب؟ عشان كده ما يصحش؟ لا، إن الله لا يحب. دي يعني من أبرز النقاط التي لابد أن ينتبه إليها الآباء، إن الله لا يحب كل مختل فخور. أربط الولد وأربط البنت بما يحب الله وبما لا يحب الله، يبقى مركز دايما.
المشي التي تدل على الغرور وعلى الاغتيال، هذه لا يحبه الله سبحانه وتعالى.
طبعا.
وأعتقد أن لفظة لا يحب يعني أكثر يعني أعظم بلاغة وأشد أثرا
من يكره أو يبغض،
مش كده؟
لأن هو يربيه كيف يحب الله وكيف يفعل ما يحب الله، يربيه على المحبة. ما إحنا الدين بتاعنا دين الحب يا شيخنا. الدين بتاعنا دين الحب. النبي عليه الصلاة والسلام قال أو الله سبحانه وتعالى قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. في علاقة حب بين العبد وربه. وبالمناسبة الجميلة لما نزلت هذه الآيات كان سيدنا أبو موسى جالس مع النبي ومعه رهط الأشعريين، فنظر النبي إليه وقال أنت وقومك يا أبا موسى.
الله.
يعني أنت وقومك من هؤلاء.
يا سلام، شهادة تقدير، هنيئا لهم، فازوا وحازوا وسبقوا رضي الله عنهم.
يحبهم ويحبونه، يعني يخبره أن الله يحبكم وأنتم تحبونه. طيب، فإحنا ديننا دين الحب، فلازم أربط ابني إزاي يحب ربنا، وأكلمه دايما عن فضل ربنا عليه. شوف ربنا ادانا ايه وادانا ايه وادانا ايه. لما مثلا الولد يكون بيحب الطفل الصغير بيحب أكلة معينة فجبناها له نقول له أشكر ربنا. تمام؟ بيحب لبس معين فجبناه له أشكر ربنا. بيحب يروح ملاهي معينة مثلا، يعني بعد ما يخلص ويستمتع ويشوف اللذة نقول له أشكر ربنا. فأربطه دايما بالله سبحانه وتعالى وأقول له شوف ربنا بيحبنا إزاي، شوف ربنا كيف أعطانا، كيف 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 أعرض على الولد نعم الله سبحانه وتعالى التي لا تعد ولا تحصى بما يستوعبه عقله، بما يستوعبه عقله. فيبدأ
يعني وبكم من نعمة
فمن الله.
هي ليست مجرد آية تدعو إلى الشكر والحمد، لكنها منهج في التربية أيضا.
طبعا طبعا طبعا.
إن الله يحب من العبد إذا أكل أكلة أن يحمد.
نعم.
الله يحب.
نعم. نعم.
الحمد والشكر وإظهار يعني أن المنة لله وهي هكذا.
نعم.
أيضا تدخل في مناهج التعويد والتربية،
وأفهم الولد كمان أنك يا بني الحبيب أو يا ابنتي الحبيبة، أنت إذا أعطاك الله تعالى ما تحب فشكرته، اللي أنت بتحبه ده ربنا يجيبه لك تاني وتالت ويزيده، لأن الله قال لئن شكرتم لأزيدنكم. فربنا تعامل معنا وحطلنا قواعد ثابتة، من هذه القواعد الثابتة لئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر يحافظ على النعم الموجودة ويأتيك بالنعم المفقودة. الشكر يحافظ على النعم الموجودة ويأتيك بالنعم المفقودة. فنقول له يا حبيبي دايما تتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى باسمه الودود، الله سبحانه وتعالى يتودد إليك. أبدأ أبسط له المعاني دي وسهلها له.
أعتقد فضل الشيخ حامد أن في مجال التربية، التربية بالمواقف وبالقدوة، يعني لغة الإخوة والأخوات، الوالد والوالدة في بيوت الملتزمين كلها حمد وشكر وجزاك الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بيعملوها كناس متدينين ربانيين بطبيعتهم. فهذه يتشربها الغلمان أو الأولاد والبنات بتلقائية، هي لغة الأب والأم. فلنكثر منها، يعني ينبغي أن تمتلئ بيوت المسلمين بالحمد والشكر والذكر والتضرع وذكر الله كثيرا وذكر النبي كثيرا، يوم الولد مش محتاج ان انا اقعد اشرح له يعني
نعم.
درس في السيرة، ده هو عايش
صحيح
حياة الاسلام
نعم.
من خلال والديه اللي هم يعني مثلاه الاعلى يعني.
اصبحت هذه الاشياء تجري على لسان الطفل بالسليقة
بالسليقة وده اقوى في التربية
نعم.
مش كده؟
نعم جدا
نعم.
جدا ثم يعني لا اجعله يألف هذه الاشياء فيتعامل معها على انها امور روتينية، لأن الإنسان الله سبحانه وتعالى قال لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، يعني لأنهم أصبحوا يألفوا هذه النعم ما بيشكروش ربنا عليها، فربنا أراد أن يوقظ هذا في قلوبهم من جديد، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع، دي نعمة افهموها وآمنهم.
ألف النعمة احيانا يورث الغفله عن الشكر
طبعا.
خلاص كل يوم بصحى النوم الاقي النعم موجوده،
احنا كل يوم بنصحى من النوم لو واحد بص في المرايه نظره في المرايه فلا نفسه بيشوف، هل بيشكر ربنا ان هو لا نفسه النهارده بيشوف؟ خلاص هو بيألف هذا.
هو مش بس كده يعني، الذكر ده بهذه المناسبه
نعم
حضرتك لفت نظري الى نعمه عوده الروح.
ايوه
يعني من
الحمد لله الذي رد علي روحي،
رد علي روحي وعافاني في جسدي واذن لي في ذكره.
ايوه
ده دي الوحده، انا لسه
نعم.
ما عملتش حاجه
نعم.
دي عوده الروح
نعم.
لان لسه انا مقصر يمكن، واكيد احنا غرقانين في خطايا محتاجه توبه، كون ان الله اعاد الي روحي لسه كده بصطبح ما عملتش حاجه.
أيوة.
هذه نعمه تستوجب الشكر.
انت عارف الجميل ايه بقى سيدنا الشيخ؟ ان الاهالي قبل الاطفال احنا محتاجين نعيش مع معاني هذه الاذكار، يعني ما تكونش اذكار تجري على لسانتي فقط، انا احتاج ان اعيشها وافهمها بقلبي واتذوقها بلساني. يعني محتاج ان انا لما اقوم من النوم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني الله توفى نفسي، فعشان كده ربنا كان قبل النوم يقول إيه، الله بسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، فأقوم من النوم فلاقي نفسي إيه ده أنا روحي رجعت لي ربنا، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي، انا قايم اهو شايف بعيني وبتحرك وبتكلم بلساني، والله سبحانه وتعالى وفقني ان اذكره واذن لي في ذكره، ده دي نعمه تستوجب الشكر زي ما حضرتك بتقول.
نعم طبعا.
انا ابدا اشرح كمان لابني، اخلي ابني يتعلم الايمان، ده سيدنا اللي النبي علمه للصحابه، قلنا ايه فتعلمنا الايمان قبل ان نتعلم القران، هو ده تعلم الايمان، ان اكون ربانيا، ربانيه التربيه، ربانية التعامل، عايش مع الله. هنا لقمان عجبني جدا وعشان كده ربنا اختاره لنا سبحانه وتعالى وحطه لنا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، يا حبيبي ربنا اللي بيحبك وانت بتحبه لنا بربيك على محبته وبربيك برضو أن تخاف منه وأن تعلم أن يعني أنه مطلع عليك في كل أحوالك، اوعى تعمل حاجة ربنا ما بيحبهاش، دي نقطة مهمة.
إن الله لا يحب كل مختال فخور، دي قاعدة في التربية، لأن الطفل ده هيكبر وهيبقى شخصية، الله أعلم ربما يكون قائد مدير، هيبقى مسؤول يوما ما، فإذا نشأ على الغطرسة وعلى الكبرياء وعلى حب الذات وعلى رؤية النفس وما إلى ذلك، هيكون مقيت، هيكون متعب ومؤذي لمن تحته أيا كانت رعيته أو مسؤولياته. فلذلك هذه التربية على التواضع، وإن الله لا يحب كل مختال فخور، فيها نفع للمجتمع وللمستقبل الذي ستعامل معه هذا الولد فيما بعد، بعد مرور السنوات أنا بهدي للمجتمع شخصية متوازنة تحب الله ورسوله، متواضعة تكون محبوبة للناس، يعني هو ده من نتائج هذه التربية.
في نقطتين هنا تذكرتهما سيدنا، رأينا بعض المجتمعات المترفة كيف يتربى أبناؤها على الكبر عن غير قصد، عن كبر عن غير قصد، أوامر للخدامة وأوامر للسواق وأوامر بتاع السوبر ماركت، عن غير قصد بعض المجتمعات تربي أبناءها على الكبر عن غير قصد، فالولد ده يبقى عنده مشكلتين، فالولد يبقى عنده مشكلة. عندي نقطة تانية هتكلم عنها، بعض الناس يربي ولاده على التواضع من أجل الإنسانية، تمام؟ الإنسانية وخليك رحيم مع الناس، هو حلو قوي، بس انت قلت له خليك رحيم مع الناس ما قلتلوش يعني ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أنا أريد أن أربطها بالله سبحانه وتعالى. فالآباء تنتبه لهذه النقطة التي في غاية الأهمية، وشفنا في بعض هذه المجتمعات في بلاد كتيرة، يعني لو اتكلم على بلاد كتيرة، شفنا أهالي متيقظة لهذه الأشياء، متيقظة، تجد الولد نعم الولد مع أنه عايش حياة يعني متوفر له كل شيء، لكن الأهالي أصحاب دين، أصحاب فهم، أصحاب فكر.
أنا قرأت وحضرتك يعني يمكن في بعض كتبك ذكرت هذا، إن كان في حياة الخلفاء وأصحاب القصور وما إلى ذلك يرسلوا أبناءهم للمؤدبين،
أيوة،
اللي هم دول ناس متخصصين في تربية أبناء الملوك على الذوق الرفيع وعلى المهارات الخاصة وكيف يتكلمون مع الناس وكيف يعني في حد قاعد متخصص لهذه
دي الصناعة يا شيخنا. احنا قلنا ان التربية هي صناعة الشخصية، تصنع شخصية ابنك في دينه ومعاملاته وجسمه، تصنعه شخصية اجتماعية. السلطان مراد الثاني، سلطان الدولة العثمانية، ابنه محمد بن مراد الثاني اللي هيكبر يبقى محمد الفاتح. محمد بن مراد الثاني صنعه أبوه بتوفيق من الله، أبوه كان صاحب هدف ورؤية وأمه صاحبة هدف ورؤية، علشان يصنعوا هذا الطفل الصغير صنعوه من جانبين، كانت أمه تأخذه على شاطئ البحر وتعرفه أنه فيه هدف عظيم، هذه البلاد التي خلف هذا البحر هناك انت شايف أسوارها، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن فاتحها: فلا نعم الأمير أميرها ولا نعم الجيش هذا الجيش. طيب علشان نحقق الهدف أبوه جاب له 2 معلم يعلمه العلوم الشرعية ومؤدب يعلمه آداب الدين والإسلام، جاب له واحد اسمه الملا أحمد بن إسماعيل الكوراني، وجاب له واحد اسمه الشيخ آق شمس الدين. الاثنين دول كان دورهم ايه في حياة محمد الفاتح؟ ده يحفظه القرآن ثم حفظ البخاري ومسلم. تخيل سلطان الدولة محمد وابن ابن السلاطين اللي متربي في القصور، اللي متربي في الحياة المترفة، وآق شمس الدين يعلمه الأخلاق، أخلاق النبوة، أخلاق الإسلام. فصنع محمد الفاتح بتركيبة يعني شاب يتعلم الفروسية، يعيش حياة النبلاء في القصور، ومع ذلك يتعلم التواضع والانكسار وقيام الليل ويحفظ البخاري ومسلم بعد القرآن، يعني يحفظ القرآن والسنة. تلف الأيام وتدور الأيام ويفتح محمد الفاتح، ما كانش اسمه الفاتح، محمد بن مراد الثاني، فلما فتح القسطنطينية أصبح اسمه محمد الفاتح. فلما أسس أول مدينة إسلام في هذه البلاد وسمها إسلامبول، بعد كده تحول اسمها إلى إسطنبول، يعني محمد الفاتح، فمدينة الإسلام،
مدينة الإسلام.
وهو فيها محمد الفاتح راجل طالب علم، يعني يستطيع أن يصدر فتوى، هو مش راجل ما بيفهمش. فمحمد الفاتح أصدر قرارا وهو راجل منطلقاته شرعية. فالقرار ده ما عجبش المؤدب بتاعه آق شمس الدين، فدخل له وهو في مجلسه فقال: يا محمد ارجع عن هذا. فقال: يا شيخ يعني هتكلم معك بعدين. قال له: ارجع عن هذا الآن. فتلكأ فضربه آق شمس الدين على أم رأسه بالعصا، وهو السلطان،
وهو السلطان ابن السلطان.
فقال محمد الفاتح: رجعنا إلى قول الشيخ.
مؤدب. ولذلك يعني زي ما
وتأدب
أو تأدب، يعني حضرتك بتؤكد على أن التربية صناعة،
صناعة
تربية القائد العالم، الشاب أو الطفل اللي عايزه يبقى متميز يؤدي دوره في الأمة، هذه تربية وهذه صناعة.
روى الترمذي في سننه بسند يقبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يؤدب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق. حديث عند الترمذي في سننه: لأن يؤدب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق. صلاح الدين الأيوبي شخصية صنعت، تربى على يد أبيه وكان أبوه رجلا صالحا، ثم تربى في مدرسة نور الدين محمود والأكابر هؤلاء، فنشأ صلاح الدين وهو بعدما أسس دولته جالس، وكان أحد العلماء اسمه أبو طاهر السلفي يعطي موعظة أو درسا في المسجد، وصلاح الدين جالس في الصف الأول يسمع ما يقول هذا العالم الكبير. فدخل أخوه يخبره بأمر في غاية الأهمية في أذنيه، وهو قائد كبير وله فتوحات في البلاد، فأخبره بكلمات في أذنيه والدرس شغال. فقال الشيخ إما أن تخرج وإما أن أخرج أنا. فخرج صلاح الدين وأخوه هارون الرشيد. هارون الرشيد أرسل رسالة إلى الإمام مالك، قال لقد كبر الأمين والمأمون، فأتنا ليقرأ عليك. شوف الأدب، مش تقرأ عليك، ليقرأ عليك الموطأ. فكتب له الإمام مالك بسم الله الرحمن الرحيم من مالك بن أنس إلى أمير المؤمنين وخليفة المسلمين هارون الرشيد، أنتم بنو العباس وأنتم أهل العلم وأنتم أولى الناس بتوقيره. العلم يؤتى ولا يأتي، العلم يؤتى إليه ولا يأتي.
الله.
تمام.
الله.
أنت تبعتهم لهنا. فهارون الرشيد أرسل له رسالة أني سأرسل لك الأمين والمأمون عندك في المدينة، وكان هارون الرشيد في بغداد، أبعتهم لك في المدينة ليقرأ عليك الموطأ. فبعت له رسالة قال له أخبر الأمين والمأمون أن يجلس كما يجلس الناس. تمام. مالك كان له هيبة شديدة. فذهب إليه الأمين والمأمون ولفت الأيام ودارت الأيام، وهارون الرشيد أراد أن يقرأ الموطأ. وبالمناسبة هارون الرشيد كان هو الخليفة، كان عنده في الثلاثينات يعني مات شابا، وكان يحفظ القرآن زي بسم الله الرحمن الرحيم، وكان من تلامذة الإمام مالك، كان يقرأ الموطأ على الإمام مالك. الناس مصورة صورته أنه رجل زنديق ورجل صالح، وكان يفتح في سبيل الله عاما ويحج عاما، وله أمور كثيرة. فذهب هارون رشيد، لأن هارون الرشيد اتصنع وتربى في 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 مدرسة هؤلاء، برضو كان في الزمن ده كل واحد بيتصنع عن طريق مربي ومعلم. يعني كان أخوه الكبير، كان أبو جعفر المنصور أخوه الأكبر، فكان أبو جعفر المنصور كان يقول للإمام مالك لا أعلم أحدا في الأرض أعلم مني ومنك. تخيل.
ما شاء الله ما شاء الله.
هارون الرشيد
إذن لحينما نرى فضيلة الشيخ حامد يعني شخصية فزة في العلم وفي في الأدب والخلق وفي أي مجال من مجالات، لابد أن يكون لها صانع
طبعاً
صنعها
طبعاً
ومرب رباها.
نعم.
وآداب يعني قامت عليها، أحيط برعاية خاصة.
نعم.
مش ممكن يأتي هذا من فراغ. الحقيقة أنا عايز برضو لا أغادر هذه الآية الكريمة في آداب لقمان التي يعلمها ابنه ونصيحة كل أب لابنه، إن الله لا يحب كل مختل فخور. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربى أصحابه على الحساسية الشديدة من مسألة الكبر. يعني اسمح لي وحضرتك تصحح لي، أرى ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة، كل حاجة مربوطة عندهم بالجنة.
نعم.
سواء يعني ترغيبا او ترهيبا،
ربانيه المنهج في
ربانيه التنبيه. المنهج ان الجنه دي الهدف الاعلى.
نعم.
اللي بنسعى في كل نشاطات حياتنا اليه،
لا يبغون عنها حولا
ونفر مما يعرقل وصولا اليه.
نعم.
فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال حبه
مثقال ذره من كبر،
فانا يعني بلتقط حساسيه الصحابه من هذا الخلق القميء من الكبر. فهذا الصحابي الذي جاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا يا رسول الله ان الرجل يحب ان يكون بيراجع نفسه على هذا الميزان،
احسن اكون كده.
احسن اكون كده. شوف حساسيه التربيه على هذه خلق التواضع. الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنه. النبي صحح
وفي رواية ومركبه حسن
ومركبه حسن. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم
إن الله جميل
ده أنا بعد إجابة تانية خالص. بالعكس، هذا مطلوب من المسلم،
لأن
إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. فضل وحنختم بإجابتك.
النبي عليه الصلاة والسلام جاء يعلم الناس المفاهيم الصحيحة التي يعني بعيدة كل البعد عن الواقعية. النبي عليه الصلاة والسلام هنا لما بيربطهم بالجنة ويقول لهم إن الكبر يعرقل دخول الجنة، وهذا الرجل يعني خاف، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له لا، مش معنى أن أنت تحب أن تكون جميلا أن تكون نظيفا، أن تكون مهندما، هذا ليس من الكبر، هذا أمر يحبه الله. قال إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا ومركبه حسنا، فالنبي قال له لا، إن الله جميل يحب الجمال. طالما هذا الملبس ليس فيه كبرا، لأن هو صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا والبسوا بغير إسراف ولا مخيلة. طيب، وهنا نفس الكلام، أنا كنت لسه هقول النقطة المهمة عن هارون الرشيد في كيفية الربط لما اتصنع ودخل على الإمام مالك، راح له المدينة عشان يشوف أولاده وزورهم، فدخل عشان يحضر مجلس الإمام مالك، فحطوا لهارون الرشيد كرسي كبير في الصف الأول، فدخل الإمام مالك فلما شاف الكرسي في الصف الأول قال حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تواضع لله رفعه، فقام هارون وجلس على الأرض. هو هارون اتصنع، وهذه الشخصية التي صنعت تريد أن يصنع أبناءه، دي نقطة مهمة.
ده هو كله مصنوع، هذا جيل مصنوع.
نعم.
يعني مالك نفسه
مصنوع
لهذه،
نعم،
الإمامة.
نعم.
هارون الرشيد مصنوع لهذه الخلافة،
نعم،
بهذه الآداب.
نعم.
وهو كذلك يصنع أبناءه.
نعم.
يعني هو مجتمع صناعة الرجال والقادة والأفزاز والعلماء وما إلى ذلك. ودي نقطة إذا غابت في عن التربية، إحنا بنطلع الناس تأكل وتشرب ويشتغلوا ويجيبوا قرش ويبقى معهم شهادة ويدوبوا في وسط الناس لا ميزة
احنا
عندهم.
بعض الاسر بتصرف بس يا شيخنا، ما بتصنعش ما بتربيش.
عشان
بتصرف.
كده حد يعني من علماء التربية قال كلمة لا انساها له ابدا وجزاه الله خيرا عليها، بيفرق بين الخدمة اللي بنقدمها لأولادنا، التعليم والمصاريف والاكل والشرب واللبس والفسح وكل دي كلها، دي مصاريف، هذه ليست تربية، هذه خدمة. إنما التربية اللي هو عملها سيدنا لقمان،
الصناعة.
نعم
نعم. معنا وقت أتكلم؟
خلاص أنا أوشكنا يعني.
طيب سريعا، اللهم صل على سيدنا محمد. إن أنا بعلم ابني إن الله لا يحب كل مختال فخور، خد بالك المخيلة والتفاخر على الناس هيصدق. النبي قال إن الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني رد الحق واحتقار الناس، ده الكبر اللي دخل النار. لقمان بيعمل كده مع ابنه، بيربطه بربانية المنهج في التربية، دايما أقول لابني ده ربنا ما بيحبهوش، ده ربنا بيحبه، ده يدخلك النار، اعمل كده تخش الجنة، مش عايز اربيه على العيب والحرام واللي ما يصحش. دي مرحلة تانية من التربية، ممكن افهمه ان الحاجات دي عرفا لا تجوز، مع انها مباحة، معناها مباحة عرفا لا تجوز، يعني ما ينفعش يا حبيبي الفانيلا الحملات او القط ديت، مش حرام بس مش منظرها مش كويس
انك تخرج
بيها، ما ينفعش تخرج بيها في الشارع كده يعني. تمام. طيب، و النقطة الخطيرة، أنا مش عايز أخش بقى وأقصد في مشك لأن دي هتدخلنا في حلقة كاملة،
يبقى دخلنا في حلقة تانية
لكن عايز أقفل هنا سيدنا بأن إحنا عايزين نقول للآباء اللي هم حياتهم كلها، يعني أب بيتفرم في الدنيا علشان يوفر لعياله حياة كريمة، انت كويس، لكن ناقصك حاجة مهمة جدا، ان انت احيانا ممكن تقعد باليوم والاثنين والخمسة مش شايف عيالك، دي مش التربية ومش ده اللي مطلوب منك. احيانا بعض الناس بيفرم نفسه في الشغل شغلانة واثنين وثلاثة واربعة عشان يوفر لعياله كماليات وليست حاجيات ولا ضروريات. يعني انا اعرف ام واب داخلين جمعية وزنقين نفسهم جدا عشان يشتروا لبنتهم ايفون وهي راح الجامعة ب35,000 جنيه. تمام. هو اللي تعب نفسه، الله ما طلبش منك كده خالص،
هو بيفرم عمره.
نعم.
وعايز يرفه أولاده، شكرا جزيلا، لكن بلا تأديب.
نعم.
وبلا توجيه في النهاية أولادك بتبقى أنت حمل ثقيل عليهم، يبقى مكانك الطبيعي دار المسنين أو دار المسنين زي ما حضرتك أشرت. يمكن الحلقة انتهت،
ولكن هقول كلمة سريعة طبعا حضرتك انتهت. ها يعني يعني احد الاباء بيتصل بي بكى بكاء شديدا، فقال لي ابني عايز يشتري بعض الملابس غالية جدا من بعض المحلات الماركات المعروفة. قال لي وانا طول عمري بوفر له الكلام دوت، فيعني تعثرت شوية فبقول له مش قادر اجيب. قال لي انت بارد.
لأبوه
ابنه ده في ثانوي، فقال لأبوه انت بارد. فالأب كاد أن ينهار من البكاء، فقلت له ابنك عامل ايه في الصلاة؟ قال لي ما بيصليش طبعا. فطبعا ما رضيتش احمل عليه، بس عايز اقول لك دي النتيجة المنتظرة، ان انت ما اشتغلتش في الصناعة، انت فرمت نفسك وما ربتش ابنك التربية صناعة الشخصية. وانتظرونا مع لقمان
ان شاء الله بإذن الله. شكرا فضيلة الشيخ حامد الزيني. دي خطوط فاصلة وبتمثل منهج تربوي متكامل من خلال حوار لقمان مع ولدي، نستكمل في حلقة قادمة
حبيبي
بإذن الله.
حبيبي شيخ،
جزاك الله خيرا، شكرا لحضراتكم، ونلتقي بإذن الله في حلقة قادمة مع حوار لقمان والشيخ حامد الزيني. السلام عليكم ورحمة الله.